السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أما بعد، فإن الله عز وجل أعد لعباده في الآخرة دارين، إحداهما للطائعين والأخرى للكفار والعصاة، دار جديدة، دار أخيرة يستقر فيها العباد، فأهل النار لا يخرجون منها أبدا إن كانوا كفارا، وأهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. وأهل النار على مرتبتين، أناس يخلدون فلا يخرجون، وهم كل من مات على الشرك أو الكفر عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالإسلام ولآبائنا وأماتنا وذرياتنا وزوجاتنا أجمعين. وقسم لهم ذنوب كانت كثيرة وقضى الله عليهم بالدخول في النار، لكنهم من أهل التوحيد، فيعذبون فترة يعلمها الله عز وجل ثم يخرجون. الجنة دار والنار دار، ينتقل الناس من أرض المحشر إلى إحدى الدارين ولا بد، وليس هناك مكان ثالث. ينتقل الناس من أرض المحشر إلى إحدى الدارين ولا بد. النار ذكرت في القرآن الكريم قبل الجنة حسب ترتيب المصحف. أول ما تطالع كتاب الله عز وجل وتفتش عن الجنة والنار تجد أن النار ذكرت أولا، وسنسير بحول الله على ترتيب المصحف فيكون الحديث عن هذه الدار الفظيعة التي نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم شرها. النار لها مكان ولها خزنة ولها أبواب، وفيها أنواع من العذاب. النار مخلوقة وهي موجودة الآن، النار للخلود فيها أسباب، ولدخول الموحدين فيها أسباب، نتحدث عن ذلك كله إن شاء الله تعالى، ليس بشيء من الترتيب لكن حسب ما يتيسر، والله عز وجل هو المعين. النار موجودة الآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الميت كل يوم يعرض عليه مقعده غدوة وعشية مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء، إن كان من أهل الجنة يعرض عليه مكانه في الجنة، وإن كان من أهل النار يعرض عليه مكانه في النار، ويقال له هذا مكانك أو هذا مقعدك حتى يبعث. فالنار موجودة الآن، ولذلك لما أغرق قوم نوح قال الله في حقهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الخسوف رأى في القبلة النار، وأخبر الصحابة بعدما انصرف من صلاته عن سبب تأخره، وسنتعرض لهذا الحديث إن شاء الله بشيء من التفصيل الآن. ولما خلق الله النار أمر جبريل أن يذهب إليها وأن يطالعها، فلما رآها أخبر ربه عز وجل أنه لا يسمع بها أحد إلا ويهرب منها لفظاعتها، فحفها الله عز وجل بالشهوات. ثم أمر جبريل أن يذهب إليها مرة أخرى فذهب، فلما رآها محفوفة بالشهوات خشي ألا ينجو منها أحد. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل بلية، وأن يجنبنا أسباب دخول النار، وأن يجنبنا كل عمل يوصلنا إلى النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. أسباب دخول النار كثيرة، نأخذ اليوم حديثا واحدا فيه من أسباب دخول النار نحو 10 أسباب، وهو حديث الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فكسفت الشمس على عهده ففزع، فخرج صلى الله عليه وسلم فزعا منشغلا بالكسوف وبالصلاة، حتى إنه من شدة فزعه أخذ درع بعض نسائه، قطعة من الثياب هي لإحدى نساء البيت، ضمها ثوبه صلى الله عليه وسلم لكثرة انشغالها أو لشدة انشغاله. أحد أصحابه أدركه في الطريق فأعطاه رداءه، فلبسه صلى الله عليه وسلم، والرداء يكون على القسم الأعلى من البدن. وصل إلى المسجد وأمر منادي أن ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالا ونساء، فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وصف الرجال خلفه والنساء في آخر المسجد. شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلى صلاة تعلمونها جميعا، لكنه أثناء الصلاة تقدم إلى جهة جدار القبلة ومد يده كأنه يريد أن يتناول شيئا، ثم تركه، ثم رجع إلى مكانه صلى الله عليه وسلم. وأيضا وهو يصلي تأخر كأنه يخاف من شيء، فتأخر الصحابة خلفه حتى وصلت صفوف الرجال صفوف النساء من كثرة تأخره صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مكانه الأول وأتم الصلاة. فلما انصرف سألوه عما فعل، إنه فعل صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن معهودا، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم، ومما أخبرهم قال: ما رأيت منظرا كاليوم قط أفظع، ما رأيت منظرا كاليوم قط أفظع، رأيت النار يحطم بعضها بعضا، حتى رأيتموني تأخرت، خشي أن يصيبه لهب النار، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها عمرو بن لحي، ورأيت فيها صاحب المخزن، ورأيت فيها امرأة تخمشها هرة، ورأى في النار أن أكثر أهلها النساء، فسئل بكفرهن، قال: يكفرن العشير، ورأيت في النار أكثر من رأيت من النساء اللاتي إذا أتمنا أفشين وإن سئلنا بخلن وإن سألنا الحفن وإن أعطينا لم يشكرن. فرأى عمرو بن لحي بذنب فعله، ورأى صاحب المخزن بذنب فعله، ورأى امرأة تخمشها هرة بذنب فعلته، ورأى أكثر أهلها النساء اللاتي إن ائتمنا أفشين وإن سئلنا بخيل وإن سألنا الحف وإن أعطينا لم يشكر. وحذر صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته تحذيرا من الفواحش، ثم حذر تحذيرا عاما من أنواع المعاصي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عمرو بن لحي شخص كان يحكم مكة، أو كان زعيما لمكة لما كانت خزاعة تحكمها قبل قريش، وكان الناس حتى ذاك الزمن على دين إبراهيم، على التوحيد في بلاد الحجاز. وهذا الزعيم كان له قبول عند أهل مكة، سافر مرة إلى الشام فوجدهم يعظمون الموتى، ينذرون للقبور ويذبحون لها ويشدون الرحال إليها وينصبون تماثيل وأنواعا من الأنصاب يجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فأعجبه ذلك فنقله إلى الحجاز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه أول من غير دين إبراهيم، فوضع للناس رسوما ليست من الدين جعلوها من الدين، فسيب السوائل وبحر البحائر كما أخبر الله عن قريش في القرآن، وأول من فعل ذلك هو عمرو بن لحي الخزاعي. وأطاعه الناس في أهل مكة، وأطاعه الناس في مكة لمكانته عندهم. هذا الذنب، تغيير التوحيد إلى الشرك، جعل وسائط بينك وبين الله، أو بين الناس وبين الله، يفزعون إليهم عند الحاجات، وضع رسوم لم تكن من الدين جعلها من الدين. هذا الذنب الذي استوجب دخول عمرو بن لحي النار. هذا الذنب هل هو موجود الآن أم لا؟ هل يوجد في مجتمع المسلمين من يشد رحلا إلى ضريح؟ هل يوجد في مجتمعات المسلمين من يستغيث بغير الله؟ هل يوجد في مجتمعات المسلمين من ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يفزع عند النوائب والمصائب إلى سوى الله عز وجل؟ هل يوجد في مجتمعات المسلمين من يبني على القبر ضريحا، من يوقد عليه سراجا، من يعكف عنده؟ هل توجد في بلدان المسلمين مقابر مشرفة مرتفعة يجعلها الناس مزارات، ويرتبون لها أعياد وموالد يذهبون إليها في أوقات محددة؟ هل يوجد ذلك في بلدان المسلمين؟ نعم يوجد. وإن كان يوجد، فما حكمه؟ ما حكمه في دين الله؟ هل الله عز وجل يرضى ذلك؟ وإن كان لا يرضى، فما درجة هذه المعصية؟ هل هي من المعاصي التي تغفر إن مات صاحبها دون توبة، أم هي من المعاصي التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام فيصر من الكفار؟ قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون ويعتمرون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون إبراهيم ويعرفون إسماعيل. قريش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرمون الضيوف، يكرمون الحجيج قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله، ويعرفون أن الله عز وجل أعظم من يعبدون. ولذلك لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، ماذا فعل عبد المطلب؟ أمر الناس فخرجوا إلى الجبال وتركوا مكة. ماذا فعل عبد المطلب؟ استغاث بالله. وحفظت السيرة لنا بعض ما ذكر، فمما ذكر دعا ربه قائلا: لاهم، يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. يدعو الله عز وجل ويستغيث به لينقذ البيت. عبد المطلب قبل ذلك لما قابل أبرهة وسأله عن الإبل، وأخبره أبرهة أنه صغر في عينه لما سأله عن الإبل ولم يناقشه في بيت هو أعظم ما عنده وعند أجداده، قال: أنا رب الإبل، أما البيت له رب يمنعه ويحميه. وأين عبد المطلب؟ وأين من كانوا على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين من عادوه ولم يقبلوا منه؟ كثير من الناس يظن أن الكافر شخص لا يعرف الله. لا، اليهود كفار، كفار. اليهود يقولون لا إله إلا الله، ليسوا كالنصارى، لم يقولوا الله ثالث ثلاثة. ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اليهود يقولون لا إله إلا الله، ويؤمنون بنوح وإبراهيم، ويؤمنون بأبناء إبراهيم، ويؤمنون بإسحاق، ويؤمنون بيوسف، ويؤمنون بموسى. اليهود مسلمون ولا كفار؟ تظن أن كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم؟ النصارى منهم طوائف موحدة تقول لا إله إلا الله، ومع ذلك لما بعث محمد كفروا به فصاروا جميعا كفار، اليهود والنصارى. الذي أريد أن يصل إليكم وهو واضح إن شاء الله تعالى أن الكفر ليس معناه أن الشخص لا يعرف الله. الكفر أن يعرف الشخص ربه ولا يعبده. الكفر أن يعرف الشخص ربه ويعبده ويعبد معه غيره. الكفر أنواع كثيرة ليس محصورا في ألا يعرف الشخص ربه. إبليس يعرف ربه ودعا ربه قائلا بعزتك لأغوينهم أجمعين، دعا ربه بعزة الله عز وجل، بعزتك لأغوينهم أجمعين. فليس كل من قال لا إله إلا الله وليس كل من عرف الله أخذ أمانا من الكفر. إخواني الكرام، في بلدان المسلمين قبور يشد لها الرحال وتنذر لها النذور وتذبح لها الذبائح. في بلدان المسلمين طوائف من الناس ضلوا الطريق، علقوا قلوبهم بغير الله عز وجل، لا يعلم عن مولد إلا شد الرحل إليه، ينفق النفقات الكثيرة وأهله في البيت جياع ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليست القضية قضية ما حكم من يفعل ذلك، القضية قضية هل ما يفعل يرضي الله، وإن كان لا يرضي الله ما واجبي وواجبك نحو هؤلاء. حدثنا أحد الأخوة بالأمس أو قبل أمس عن بعض العجائب، نساء كبيرات في السن تجهز حقائب سفر إلى أين؟ إلى أحد الموالد الكبيرة الآن على مستوى مصر يذهبن إليه. فدار بينه وبينها حوار، انت رايحة فين يا أمي؟ رايحة لفلان، ذكرت اسمه. طيب يا أمي انت رايحة له ليه؟ فتعجبت، انت مش عارفة الذي ابن بنت النبي. طيب عليه الصلاة والسلام اجعليه هو النبي، لن نناقش في نسبه، هو النبي. هل تجوز عبادة النبي؟ هل يجوز أن تعبد نبيا من دون الله؟ ليس وليا، هو نبي، هو أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هل تجوز عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ هل يجوز عند الشدائد تقول يا محمد مدد، يا محمد أمدني بمدد من عندك، شئ لله يا محمد؟ هل يجوز أن تعبد نبيا من دون الله؟ كثير من الناس يناقش قضية هذا المقبور ولي أم ليس بولي، أغلقها لنتفق على أنه ولي، بل نتفق على أعلى من ذلك، هو نبي. هل تجوز عبادة النبي؟ هل يجوز الذبح للنبي من دون الله؟ هل يجوز النذر للنبي من دون الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا واضحا صادقا بينا صريحا، لعن الله من ذبح لغير الله، فمن صرف عبادة لغير الله أيا كانت العبادة فقد كفر، نذرا، ذبحا، توكلا، خشية، رغبة، رهبة، إنابة، استغاثة، استعانة. أي عبادة تصرف لغير الله كفر، تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فإن مات على ذلك كان من المخلدين في النار مع عمرو بن لحي الخزاعي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي، جريمته غير التوحيد، أدخل طوائف من الناس في رسوم شركية ظنوها تقربهم من الله عز وجل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل حتى أتم الله به الدين وأكمل النعمة وردهم إلى التوحيد الأول الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين أجمعين. ثم انتكست الأمة من بعده، وأخذ الناس يعودون إلى الشرك الأول، لكن ضمن الله للأمة طائفة تبقى على الحق كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قضية الشرك بعون الله وحوله. إذا انتهينا من الكلام عن الدور الجديدة بحول الله وعونه، سنتناولها بشيء من التفصيل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يعصم الجميع من الشرك، وأن يرد الجميع إلى التوحيد، هو ولي ذلك والقادر عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار صاحب المحزن رجل يحتال على الحديد فيسرق أموالهم بطريقة ابتكرها، يمسك محزنه الذي يشبه العكاز من الخلف ويجره على الأرض، والمحزن له في آخره استدارة يجره من جهة استدارته على الأرض، فإذا تعلق فيه نعل أو تعلق فيه ثوب أخذه ومضى، فإن فطن له قال لصاحب النعل أو الثوب: لم أتنبه، عفوا، ويعتذر. فإن لم يفطن له أخذه ومضى. تصور معي المحجل الذي يسرق به بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التي يحتال بها المحجل، ما الذي سيتعلق بعكاز؟ يتعلق ثوب، يتعلق نعل، حقيبة صغيرة. ومع ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار، لأنه يأخذ أموال الناس بالحيلة. ثوب ونعل يأخذه بالحيلة، فعذبه الله عز وجل في النار. فما بالك في من يأخذ أموال الناس ظلما عنوة جهرة، يعطل العمل ولا يسيره إلا إذا أعطيته رشوة ويصرح لك بذلك. مصلحتك مش هتمشي إلا ما تدفع، فتدفع مضطرا مكرها، فيأخذ منك المال على هذا النحو جهرا بسبب عمله ومنصبه، يعطل مصلحتك ولا يسيره إلا بهذه الطريقة. ما رأيك في من يرابي، يأتيه المحتاج فيعطيه بالربا بالألف، بالألف ومئتين وبألف ونص، ويقيده بإيصالات، فإن سدد إلا حبس، يأخذ المال جهرا غصبا. فما بالك في من يغش أمما من الناس في بيعه وشرائه ميزان. يحدثنا أحد الناس فتح محل بضاعة معينة خسر، لماذا؟ جاره كان بيبيع بسعر أقل، نفس الكمية، لا، لاعب في الميزان 50 جرام في كل كيلو، وبالتالي بيبيع بسعر أقل، بيبيع بسعر أقل من سعر الجملة. طيب، هذا الذي يغش طوائف من الناس ويأكل أموالهم أشد أم صاحب المحزن؟ في أزمان متطاولة مع عدد كثير، اجعلهم جميعا في منزلة واحدة، إذن أكلوا أموال الناس من أسباب عذاب النار. ولو كان المال من رحم فيأكل مال أخته الميراث وهي رحم وضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت يحرض على الأمة حق الضعيفين: اليتيم والمرأة، أو مال الزوجة ما حصلش نصيب بينهم، راحوا يستلموا الجنة العزاز، وجدوا المرأة اللي في البيت اللي هي حمات البنت كل الأوعية بلغتنا الحلل مخرومة بمسمار من النص، كل الحلل متخرمة بمسمار من النص، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الثلاجة الفريزر مسكوب، مفيش حاجة في الثلاجة المفتوحة. طب ليه؟ ظلم، ظلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، أو يطيل المشكلة بينه وبين امرأته وينقلها للمحاكم عشان يذهبها ليمنعها حقها. ظلم، ظلم، أكل أموال الناس بالباطل من أسباب العذاب في النار أيا كان نوع الأكل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، تغيير التوحيد إلى الشرك من أسباب العذاب، وهذه قضية إن شاء الله تعالى سنقف معها طويلا. أكل أموال الناس بالباطل مع ادفاع الأسعار وقلة الوظائف وضغطة اليد وكثرة البطالة، اتجه كثير من الناس إلى أكل الأموال بالباطل في صور شتى: نصب، سرقة، رشوة، غش، بأي صورة من الصور التي تنتشر في الأسواق وتعرفونها أكثر مني. كل ذلك من أسباب العذاب في النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار امرأة تعذبها هرة، تخنشها هرة. تعرفون جميعا سبب دخول الهرة معها النار. هذه الهرة قتلتها لأنها حبستها ومنعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت. القصة قد تكون أساءت، بمعنى اعتدت على مالها، على فراخها، على لبنها، فأرادت أن تعاقبها. أنت تمكنت من إمساكها، خذيها بعيدا عن ذلك إلى الحقول، تمكنت من إمساكها، ربطتها وتركتها بلا طعام وشراب. قد تكون تسمع صياح القطة أو مواءها حتى ماتت جوعا وعطشا. قطة حيوان، من المكرم عند الله الحيوان ولا الآدمي؟ الآدمي، حتى ولو كان كافرا هو أكرم من الحيوان. ولقد كرمنا بني آدم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، ما بالك في من يظلم البشر فيحبس بشرا حتى يموت، يحبسه ظلما، شهد عليه شهادة الزور، لفق له تهمة لا تستوجب عند الله قتلا، وإن كانت تستوجب عنده هو القتل، فقتله لا لسبب يستوجب القتل، سبب عنده لكن ليس عند الله. قصة قتلتها حبست معها في النار، ما بالك في من يحبس البشر ظلما حتى يموتون، أو يحبسهم لتهمة لا تستوجب القتل عند الله. أين يحبس؟ تغيير الدين من التوحيد إلى الشرك كفر. الاعتداء على أموال الناس يستوجب دخول النار. ظلم الدواب وقتلها عبثا وتعذيبا من أسباب دخول النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكثر ما رأى في النار النساء اللاتي إن ائتمن أفشين وإن سئلن بخل وإن سألن الحف وإن أعطين لم يشكر. ذنوب منتشرة نقف معها إن شاء الله دقائق قليلة في الخطبة التالية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على أحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم مخبرا أصحابه بعدما رأى النار وهو يصلي صلاة الكسوف، قال: ورأيت أكثر أهلها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين وإن سئلن بخل وإن سألن الحف وإن أعطينا لم يشكر. كتم السر وحفظه من مكارم الأخلاق، إفشاؤه من مساوئ الأخلاق ويجر إلى سوء. وإفشاء السر من المرأة أخطر. المرأة بتمر في حياتها بمراحل، المرحلة الأولى في بيت أهلها، ثم تنتقل إلى بيت زوجها. غالبا الشاب الولد خلاص في بيت أهله اللي بتنتقل المرأة، فبتجعل الروابط بين الأسر أوسع. الآن هي في بيت أهلها، انتقلت إلى بيت زوجها، عندها أسرار بيتين، أسرار أسرتين. في الجملة الولد ما عندوش إلا سر أهله بس، البنت أصبحت في البيت الجديد عندها أسرار أسرتين، أسرار أهلها وأسرار زوجها وأهل زوجها. طيب ماذا تصنع؟ يجب عليها أن تحفظ سر الاثنين، فلا تكشف ستر أهلها عند زوجها، ولا تكشف ستر زوجها عند أهله. بعض الأسر بتتعامل بطريقة خطأ، يعني مثلا الزوج يريد أن يتعرف بشكل أوسع على الأسرة التي ارتبط بها، فيبدأ يسأل زوجته عن أسرار أهلها، وكذلك العكس، أولياء البنت يريدون الاطلاع بصورة أوسع على الأسرة التي ارتبطوا بها، فيسألون ابنتهم عن أسرار الأسرة الجديدة. أنس بن مالك صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين، يعني طفل، في معاد محدد بيروح عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، ومعاد محدد يرجع إلى أمه. في يوم من الأيام تأخر عن أمه، أنت كنت فين؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. لاحظ حوار بين أم وطفل متأخر عن المعاد، هيتعرض للعقوبة، ممكن ينضرب. أنت كنت فين؟ اتأخرت ليه؟ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. إيه الحاجة دي؟ قال سر. مين اللي بيقول؟ الطفل المتأخر الخايف يقول لأمه سر. الأم قالت إيه؟ قالت لا تفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن ما عرفناش الرسول كان بعثه ليه عليه الصلاة والسلام، ولا أم عبده، لكنها أعانت الصغير على هذا الخلق العظيم. تصور أم من زماننا كانت تضرب وتشتم وتسب، سر إيه والعبارات المعروفة. طيب إذا الزوجة تحفظ سر زوجها، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومما يدخل في الحفظ أن تحفظ غيب زوجها، يعني سره. الزوج عنده أسرار خاصة به لا تطلع عليه إلا الزوجة. جاءت المرأة تشكو بينها وبين زوجها مشكلة تتعلق بالنفقة، بخيل عليها بالنفقة. طيب اصبري واحتسبي، فبدأت تذكر أشياء ليست لها علاقة بالقضية الأم اللي هي البخل في النفقة. تكشف بعض أخلاق زوجها السيئة التي يستتر بها عن الناس، ده بيكفل على نفس الأوضة وبيعمل وبيسوي. إيه علاقتها بالشكوى الرئيسية؟ هذا فجور في الخصومة، تفجر في الخصومة، تتجاوز الحد فتكشف من الستر أو تكشف شيئا لا ينبغي كشفه. طيب حتى لو أطيل، إن ائتمن أفشين والمرأة مؤتمنة على أسرار كثيرة، والأسرار التي عندها في الغالب أكثر من الأسرار التي عند الرجل. كشف السر من أسباب دخول النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أكثر أهلها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين. الذنب الثاني وإن سئلنا بخلن، والبخل داء لا يوجد إلا في شحيح النفس حريص على المال لا يحب الخير لغيره. الذنب الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إن سألنا الحفن، الإلحاف، الإلحاح بشدة في المسألة. إذا سألت حتى لو سألت زوجها تلحف وتلح إلحاحا شديدا، وهذا من أسباب العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في سياق النساء اللاتي رآهم صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار. إن أتمنى بشيء وإن سئلنا بخلنا وإن سألنا الحق وإن أعطينا لم يشكرن، تحسن إلى إحدهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك ينبغي على المرء وقت غضبها أن تحفظ لسانها، مثل هذه الكلمة تستوجب الدخول في النار، لأنها كفر النعمة وكفر العشير يعني الزوج. في آخر الخطبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عاما من أنواع المعاصي، وأمر بالصدقة وأمر بالطاعة والبر. إخواني الكرام، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اجعل عندك يقينا ثابتا أنه لا يعذب أحد بلا ذنب، ولن يدخل النار أحد إلا وقد استحق الدخول، ولن يخلد في النار أحد إلا وقد استحق الخلود. والناصح لنفسه هو الذي يصرف شهوته وإرادته وقصده عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
Oh.